السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربعي، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة 1051. وكنا قد بلغنا ولله الحمد باب الغسل من كتاب الطهارة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم.
طبعا ذكرنا أن من عليه جنابة من جماع وما يسمى بالحدث الأكبر أنه لا يجوز له دخول المسجد واللبث فيه، إلا إذا كان الماء الذي يريد أن يغتسل منه في داخل المسجد، كما يقول المؤلف إذا كان في داخل المسجد جاز له أن يدخل ليغتسل من الجنابة ويزيل الحدث الأكبر. نعم.
وإذا أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم.
أي نعم، إذا كان أراد أن يلبث في المسجد للاغتسال، دخل يريد أن يغتسل وليس ثم ماء إلا في المسجد، فإنه إذا أراد أن يلبث بأن يكون مثلا دورة المياه أو المكان المخصص للاغتسال مشغولا بشخص آخر وأراد أن يلبث فيه وليس هناك ماء يتوضأ منه إلا هذا الماء الذي يريد الاغتسال منه، فإنه في هذه الحالة يباح له اللبث في المسجد بعد أن يتيمم، بعد أن يتيمم، لأنه لا يستطيع الوصول للماء ويريد أن يلبث في المسجد، فلذلك يتيمم من أجل أن يباح له، من أجل أن يخفف الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر يخف بالوضوء، الحدث الأكبر يخف بالوضوء اللي هو الجنابة، الجنابة تخف بالوضوء، وإذا لم يجد الماء فإنه يتيمم بدلا عن الوضوء بالماء، بدلا عن الوضوء بالماء، لأنه هو البدل، التيمم بديل للوضوء، فيتيمم ويجوز له اللبث في الماء في المسجد وانتظار الشخص الذي قد شغل مكان الاغتسال ثم يدخل بعده ويغتسل. نعم.
وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم.
اي نعم، إن تعذر، يقول إن تعذر الماء يعني الوصول إلى الماء، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يلبث في المسجد بدون تيمم. نعم.
ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بذلك، رواه أحمد وغيره.
المؤلف رحمه الله تعالى حينما فرغ من ذكر الأغسال الواجبة وقد مرت معنا في دروس سابقة وهي ستة، ذكر الآن ما يستحب أو ما يسن له الاغتسال، و السنة مرتبة أقل من الواجب، أقل من الواجب، الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الواجب. أما السنة أو المستحب إذا قال الفقهاء يستحب أو يسن فإنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه نعم.
لأمر أبي هريرة رضي الله تعالى.
فأول الأغسال المستحبة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله أنه الذي يعني يغسل الميت سواء كان هذا الميت مسلما أو كافرا فإنه يسن له بعد تغسيل الميت أن يغتسل هو وله وليس هذا واجبا عليه لكن من السنة أن يغتسل بعد الفراغ من تغسيل الميت. نعم.
أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه والجنون في معناه بل أولى.
أيضا ذكر المؤلف اثنين الآن من المستحبات الغسل غير الأول. قلنا تغسيل الميت سواء كان مسلما أو كافرا يسن أن تغتسل بعد أن تغسل الميت. وكذلك ذكر المؤلف الآن الثاني الإفاقة من جنون أو إغماء فهذا أيضا يسن للذي أغمي عليه أن يغتسل لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أغمي عليه ثم دعا بماء فاغتسل صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على استحباب الاغتسال من الإغماء يعني بعد أن يغمى عليه الإنسان يغتسل إذا أفاق قال والجنون أيضا الجنون قاسه العلماء طبعا لم يرد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لكن عن طريق القياس العلماء يلحقون مثل هذا الفرع بأصل ويجعلون الإغماء أصلا مقيسا عليه فيلحقون الجنون بالإغماء لأنه يعني العلة واحدة وهي ذهاب العقل في الحالتين في حال الإغماء وفي حال الجنون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق ثم دعا بماء ثم اغتسل ويقاس عليه المجنون. قلنا المجنون أيضا إذا أفاق المجنون قياسا على المغمى عليه فإنه في هذه الحالة أيضا يستحب أو يسن له أن يغتسل بعد إفاقته. نعم.
وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له.
أي نعم. إن شاء الله سيذكر المؤلف ما يستحب الاغتسال له كغسل الجمعة على قول من يقول إن غسل الجمعة مستحب وليس واجب وغيرها من الأغسال التي يستحب أن للإنسان أن يغتسل منها وستأتي إن شاء الله مفصلة في غير هذا الباب وإن كان محلها هذا الباب لكن المؤلف أجل ذكرها ليعقد مبحثا أو فصلا أو بابا للأغسال المستحبة لكنه هنا ذكر عندنا بعض الأغسال المستحبة التي هي إذا غسل إنسان ميتا سواء كان مؤمنا أو كافرا وكذلك إذا أغمي عليه ثم أفاق يستحب له الغسل وكذلك إذا أفاق من الجنون فإنه أيضا يستحب له الغسل.
ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر.
إيه نعم. إذا تعذر عليه الاغتسال فإنه يتيمم لكل هذه الأغسال والتيمم سواء كان عن شيء واجب حدث أصغر أو أكبر أو كان مسنونا إذا عدم الماء طبعا التيمم يشرع في حالتين التيمم اللي هو الضرب على الصعيد الطيب ثم يمسح وجهه وكفيه هذا يشرع في حالتين إذا تعذر الماء ما وجدنا الماء بحثنا عنه ولم نجده عدم الماء فإننا في هذه الحالة نتيمم الحالة الثانية الماء موجود لكن استعماله متعذر عندك خزان مليان ماء لكن أنت لا تستطيع أن تستعمل الماء لا للوضوء ولا للغسل فيك مرض فيه برد شديد الماء حار حرارة شديدة هو موجود لكنه بارد وقد يقتل الإنسان أو أن في بدن الإنسان مرض لا يستطيع أن يغتسل ولا أن يتوضأ، ويخشى أنه إذا أصابه الماء أضر به وقد يؤدي إلى هلاكه، فحينئذ يشرع التيمم، يشرع التيمم بدلا عن الغسل الكامل بالماء أو الوضوء. فكل هذه إذا تعذر الحصول على الماء أو تعذر استعماله، حالتين: تعذر الحصول على الماء يعني ما فيه ماء إلا التراب، أو تعذر علينا استعماله، الماء موجود لكن الجو بارد برودة شديدة ويخشى الإنسان أنه إذا اغتسل أو توضأ هلك، أو أن فيه مرض، وإذا توضأ أو اغتسل أيضا يزيد هذا المرض قد يؤدي به إلى الهلاك. في هذه الحالة الحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج، والدين يسر، والحرج مرفوع عن الأمة، والمشقة تجلب التيسير، ما دام أنه يشق عليه أو يضر به فينتقل من الغسل أو الوضوء بالماء إلى التيمم، بأن يضرب على الأرض على الصعيد الطيب ثم يمسح بها وجهه وكفيه، ويكفيه هذا حتى عن الجنابة. هذا التيمم صفته هكذا سواء للوضوء أو الجنابة، يعني ما يحتاج أن الإنسان يزيد في الجنابة لأنها غسل، لا، هو رفع للحدث، والحدث يرتفع كما يرتفع الوضوء بالضربتين، بالضربتين على 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 الصعيد ثم المسح على الوجه واليدين أو الكفين، فكذلك يرتفع الحدث الأكبر بهذا العمل. نعم.
وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها.
طبعا هذا في الأغسال الواجبة، في الأغسال الواجبة لا بد للإنسان أن يغتسل غسلا مجزئا، غسلا مجزئا على الأقل، غسلا مجزئا على الأقل. وقلنا أنه يغتسل غسلا مجزئا لأن الغسل على نوعين: غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل الكامل الذي يأتي به الإنسان بواجباته وسننه، والغسل المجزئ هو ما يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة، بس لا قد يأتي بالواجب لكنه لا يأتي بالأشياء المستحبة. فهاتان صفتان للغسل ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى حينما يصاب الرجل يكون عليه الحدث الأكبر، سواء كان بالنسبة للرجل من الجنابة وهو جماع الرجل لزوجته وإنزال الماء كما ذكرنا في السابق دفقا بلذة، هذا أحد موجبات الغسل، أو كان أيضا المرأة سواء كانت برضه من جماع أو كانت من حيض أو نفاس فعليها الغسل. يعني بعض الناس قد يجهل أن من يجامع زوجته أن عليه أن يغتسل، ربما يتوضأ، ربما، وهذا خطأ، خطأ عظيم، ويعني لا بد أن يتعلم الإنسان أمر دينه حتى لا يكون يؤدي الصلاة بغير طهارة. فإذا عندنا أمران يجب التنبه إليهما: أنه يجب على من جامع زوجته أو زوجها امرأة زوجها جامعها أنه بعد الانتهاء من الجماع يجب عليهما الغسل ليرتفع الحدث الأكبر، ولا تصح الصلاة بدون هذا، لا تصح الصلاة إلا بالغسل، الغسل. والآن المؤلف رحمه الله تعالى شرع في ذكر الصفتين للغسل، يجب برضو أن نتعلم الصفتين، نتعلم صفتي الغسل الواجبة والمستحبة. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالصفة المستحبة التي هي الصفة الكاملة، وإلا كل واحد من الغسلين مجزئ، ويستبيح به الإنسان الصلاة والطواف ومص المصحف، وكل ما لا يباح إلا به يكون مجزئا سواء عمل هذا أو عمل هذا. لكن على الإنسان المكلف أن يعني دائما يختار من العبادات أكملها وأتمها، لا يكون كسلان، لا يكون كسلان يرضى بأقل الواجب، لا يكون كسلان ويرضى بأقل الواجب، لأنه إذا فعل الواجب وزيادة السنن أجر عليها، أجر عليها. ونحن في هذه الدنيا خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته، وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، معناته أنه في حسن وفي أحسن، يعني واحد يعمل واحد يعمل، كل منهم إذا قبله الله أجر عليه، إذا قبل الله أجر عليه، لكن يكون هذا الشخص أفضل من هذا الشخص، وأجر هذا الشخص أكثر من أجر هذا الشخص، وهم قد أدوا عبادة واحدة، كلهم قد اغتسلوا، إلا أن هذا اغتسل الغسل المسنون وهذا اغتسل الغسل المجزئ، فكان أجر هذا أعظم وأكثر من أجر هذا. فالمؤلف رحمه الله تعالى الآن سيشرع في ذكر صفة الغسل الكامل، الغسل الكامل، نعم، الذي يكون أجره أفضل من أو أكثر وأكبر من الغسل المجزئ. نعم.
أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها،
يعني قبل أن تشرع في الغسل لا بد إذن من النية، والنية على نوعين، نوع نية المعمول، نية المعمول التي هي رفع الحدث، أنت تنوي الآن رفع الحدث الأكبر، وهذا كل إنسان إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يطرأ في باله أنه سيفعل هذا لأي شيء، هل هو يغتسل الآن لغسل الجنابة أو يغتسل غسل جمعة أو عيد أو نحو ذلك، أو يغتسل للتبرد، أو يغتسل، يعني كل إنسان ما يخلع ثوبه ويجري الماء على بدنه إلا عنده نية، ففي هذه الحالة إنسان عليه جنابة فيدخل دورة المياه ويفتح الصنبور ويبدأ الماء يسيل، لماذا فتح هذا؟ هو عنده نية الآن أن يرفع الحدث الأكبر، هذا أول شيء، نية المعمول، يعني نية الغسل، ينوي الاغتسال وينوي نوع الاغتسال، هل هذا الاغتسال يغتسل للجنابة أو المرأة تغتسل غسل للحيض أو النفاس، أو قد يكون يغتسل لشيء مسنون، كل هذه تميزها النية. وأيضا هل يغتسل غسلا واجبا أو غسلا مستحبا، هذا الذي قلنا أنه ينوي المعمول له هذا الشيء، المعمول العمل، نية العمل. ثم الشيء الثاني الذي ينويه نية المعمول له، وهو إخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، وهذا أهم شيء، أهم شيء ينوي بهذا الغسل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان خلق لعبادة الله، ولا يصح شيء إلا إذا ابتغيت به وجه الله، إذا كنت تريد بها التعبد فلا بد أن تبتغي به وجه الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. وهذا كثيرا ما يفوت على الناس، كثير ما يفوت على الناس، قد يكون ينوي العمل وينوي العبادة لكن يغفل عن نية المعمول به، المعمول له، وهو التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا خذ على سبيل المثال، مثلا إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فإذا نويت أنت إماطة الأذى عن الطريق الآن النية أنك تميط الأذى عن الطريق، هذا عمل، لكن لا بد أن يصاحب هذا العمل نية الإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى تؤجر عليه أجرا كاملا. فكثير من الأجور تضيع على الناس في، يعني بسبب عدم نيتهم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا العمل. دعونا من الأشياء الواجبات، لكن هناك أشياء يعني قد تخفى على الإنسان. الآن مثلا النفقة على الزوجة والأولاد، النفقة على الزوجة والولاد هذه واجبة وتؤديها بنية أنها واجبة، هذه تؤجر عليها، تؤجر عليها. لكن إذا أيضا ضميت على هذا أنك تتقرب بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى وتخلص له هذه العبادة أيضا تؤجر عليه أكثر. فإذا لابد أن نستحضر في الاغتسال نية العمل، ما هي نية، ماذا تنوي بهذا العمل، وهذه النية محلها القلب، ولا ينطق بها لا سرا ولا جهرا، بل يعقد عليها قلبه ويجزم على أنه يعمل هذا العمل عملا جازما لرفع الحدث كما سيأتينا، أو ما لا تباح العبادة إلا به، إلا به، فينوي أحد هذه الأمرين وسيأتي إن شاء الله. فيعني تنوي أول شيء التقرب إلى الله، ولا وفي وهذه في قلبك، هذه في قلبك، يعني لا تسر بها ولا تجهر. يذكر العلماء أن القول مثلا نويت أن أغتسل لرفع الجنابة أو رفع الحدث، أو نويت أن أصلي لله ركعتين أو ثلاث ركعات صلاة المغرب التي يذكرها بعض الإخوان أنه ينوي وينطق، هذه من البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يفعلها أصحابه. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هي الأولى، ولا نبتدع في ديننا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. فنحن نترسم خطى الرسول صلى الله عليه وسلم وننظر ماذا يفعل، وماذا فعل صحابته أيضا إذا لم نجد، ماذا كان يفعل، إذا كانوا يفعلون هذا الشيء نفعله، إذا كانوا لا يفعلونه نعلم أنهم أن هذا غير مشروع، أن غير هذا مشروع. لأن أي شيء يعني يكون واجبا على المسلم ولم يتحدث به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا به، فإنه يدل على أن هذا العمل غير مشروع. ولذلك النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة سواء كان سرا أو جهرا، فأنت تعقد في قلبك وتعرف كيف يعني تنوي صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو صلاة العصر بهذا الشكل، تعقدها في قلبك ويكفي، تعقدها في قلبك ويكفي. كذلك القيام للصلاة، أنت تقوم للصلاة، يعني واحد يقوم الآن يؤذن صلاة العشاء ثم يقوم لصلاة العشاء، ثم تجده يقول نويت أن أصلي لله أربعا فرض العشاء، لماذا تقول هذا؟ ما يحتاج. أنت لماذا أصلا قمت من مكانك؟ يبي يقول أصلي صلاة العشاء. كم تبغى تصليها؟ قال أربع صلاة، أربع كما شرعها الله سبحانه وتعالى. خلاص، أنت تحفزك لهذا الشيء وقيامك ووقوفك في هذا الصف، كل هذا أنت مستحضر في قلبك أنك ستصلي العشاء، وأنك ستصليها أربعا لا تصليها ثلاثا ولا اثنتين. هذا أنت تعرف، يعني أي واحد يقف في الصف وتلتفت عليه تقول له أنت إيش تبغى تسوي الآن؟ ماذا تريد أن تفعل؟ قال سنصلي العشاء. طيب كم تصليها؟ قال معروف أربعة. خلاص، ما دام أنه هذا في قلبك ومستقر في قلبك واستحضرت هذا الشيء، فإنه كافي عن أن تلفظ بها. وليحذر الإنسان أنه يخالف شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أتانا به في كتاب الله وما أتانا في سنة رسول الله نأخذ به، وما لم يأتنا ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتعد عنه ولا نستحسن شيئا، أو نقول وش فيه إني إذا قلت، يعني كانوا يقول هذا أمر حسن، وش المانع أن يقول صليته أربعا وكذا؟ لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقف، تقام الصلاة ويقف ثم يكبر، وما أثر عنه أو ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نويت لله أن أصلي أربعا أو أصلي ثلاثا أو أصلي اثنتين فرض العشاء فرض الفجر فرض المغرب، ما أثر عنه. ولكذلك علم صحابته هذا الشيء، ولو كان الأمر واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، لقال لصحابته وقال للمسلمين إنه إذا وقفتم تريدون الصلاة فقولوا نويت كذا ونويت كذا، ولكن هذا لم يرد عن رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أول ما يريد الإنسان الغسل عن الحدث الأكبر سواء كان من حيض أو نفاس أو جنابة، فإنه ينوي في قلبه أنه يغتسل لرفع هذا الحدث أو يغتسل لما لا يباح إلا به. يعني لو أن إنسانا ما نوى رفع الحدث لكنه نوى الصلاة الغسل لهذه الصلاة، نوى الوضوء لهذه الصلاة، ففي هذه الحالة يرتفع حدثه ويستبيح هذه الصلاة أو الطواف أو مس المصحف ونحو ذلك. نعم.
ثم يسمي، وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو.
يقول بعد أن ينوي الإنسان، يعني هذا الغسل الكامل، الغسل الكامل أول شيء، طبعا النية هذه ضرورية، هذه ضرورية لجميع العبادات، ولا تجزي أي عبادة إلا بالنية، ما تجزي أي عبادة إلا بالنية. يعني أنت أمسكت عن الطعام من الفجر إلى المغرب، إذا لم يكن بنية الصيام فأنت ممسك كما يقول لغة، أمسكت يعني أنت صائم من حيث اللغة، ممسك عن الطعام والشراب بس، لكنك ما نويت إن هذا صيام نافلة أو صيام فريضة أو صيام رمضان أو نحو ذلك. فالنية هذه واجبة في أي عبادة، واجبة في أي عبادة، ولا تصح العبادة من غير نية. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد النية، بعد أن تنوي إنك ترفع الحدث الأكبر، وكذلك في الوضوء تنوي رفع الحدث الأصغر، أو تنوي لو ما نويت رفع الحدث أو الحدثين تنوي ما لا يباح إلا به، تنوي أنك الآن تتوضأ للصلاة لتصلي، ما نويت رفع الحدث. وكثير من الناس أيضا تجده يذهب للوضوء ما يجي في باله أنه يرفع الحدث، لأن برضو أيضا بعض الناس لا، يعني قد يكون يجهل أن هذا الوضوء سببه الحدث وأنه يريد أن يرفع الحدث. لكن لو تسأله تقول لماذا توضأت؟ قال لي أصلي، هكذا هو نيته أنه يصلي، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. لماذا؟ لأن الصلاة لا تباح إلا بهذا الوضوء. يغتسل، تقول له لماذا تغتسل؟ قال أنا أريد أن أصلي، ما يقول أريد أن أرفع الحدث الأكبر، أو لا يعلم يمكن أنه الغسل ذا لرفع الحدث الأكبر، فأيضا يجزئه أنه يغتسل لاستباحة الصلاة، أو يقول أريد أني أغتسل لمس المصحف، أو أريد للطواف مثلا، فهذا تكون نيته صحيحة. يعني سواء نوى رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، أو نوى ما لا يباح إلا به كالصلاة والطواف ومس المصحف. نعم. ينوي، قال ثم يسمي، يعني يقول بسم الله، يقول بسم الله، وهذه واجبة، واجبة، لكن يقول العلماء أنها واجبة مع الذكر، واجبة مع تذكرها، فإذا نسيها الإنسان سقطت، فإذا نسيها الإنسان سقطت. والعلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء، إلحاقا لها بالوضوء، والوضوء قد وردت به السنة، قد وردت به السنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالعلماء قالوا إن هذه التسمية تجب، إذا تذكرت يجب عليك أن تقول بعد النية، بعد أن تنوي بقلبك تقول بسم الله، ثم تغسل كفيك ثلاثة، تغسل كفيك، والمراد بالكفين أو اليدين، اليدين إذا أطلقت، ها، لقوله تعالى فاقطعوا أيديهما، هي الكف من أطراف الأصابع إلى مفصل الرسغ، إلى مفصل، هاتان اليدان، اليدان. وإذا أريد كامل اليدين قال الله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، أخبرنا هذا في الوضوء. لكن إذا قال العلماء تغسل يديك، أو قال الله سبحانه وتعالى اقطعوا أيديهما السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من وين نقطع؟ نقطع من المرفق ولا نقطع من هنا؟ لا، هذه في لغة العرب أنها هذه اليد، هذه اليد، ثم بعدها الذراع، ثم بعدها المرفق، ثم بعدها العضد. فإذا أطلقت اليد في الشريعة يقصد بها مفصل من مفصل الكف، فإذا الإنسان يغسل يديه قبل أن يغتسل، يغسل هذا الغسل الكامل، ما زلنا في الغسل الكامل، يغسل يديه، يعني إذا دخل دورة المياه نوى رفع الحدث ثم قال بسم الله ثم غسل كفيه تحت الماء. نعم.
ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك. ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك.
أي نعم، يقول أنه كما قلنا أنه غسل اليدين قياسا على غسلهما في الوضوء، في الوضوء، لكن يقول أنه أيضا هنا في الغسل آكد من الوضوء، لأن كل عضو تغسله في الغسل هو رفع للحدث عنهما. كل جزء من الإنسان في الجنابة عليه جنابة، كل جزء، فأنت إذا غسلت اليدين رفعت عنهما الحدث، رفعت عنهما الحدث. إذا غسلت الذراعين رفعت عنهما الحدث الأكبر، رفعت عنهما الحدث الأكبر. فهو يقول هذا في الغسل آكد، نقيسه على الوضوء، لكنه في الغسل آكد لأنه يرفع الحدث عن اليدين. إذا غسلت يديك ارتفع الحدث عنهما، فإذا غسلت الذراعين اغتسل ارتفع الحدث عنهما. وإن كان الآن نبدأ أول شيء في الغسل الكامل أو الغسل المستحب، نبدأ بغسل اليدين، يعني ما نروح نغسل الذراعين. طيب.
ويغسل ما لوثه من أذى،
بعد أن يغسل يديه يغسل ما لوثه من أذى، والمراد به سواء كان الأذى هذا منيا أو كان وديا أو كان مذيا أو كان مذي، يغسل إن كان لوث فخذيه، إن كان لوث ساقيه بالمني أو المذي أو نحو ذلك، ويغسل أيضا إن كان لوث أسفل بطنه أو ساقيه أو نحو ذلك، أو يديه أو نحو ذلك. فيغسل كل ما لوثه أولا قبل أن يغتسل، يغسل يزيله، يزيل هذا الأذى قبل أن يبدأ بالغسل، يعني يسمي ثم يغسل كفيه ثم يغسل ما لوثه، يعني يزيله. وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنه غسل، ابتدأ بالغسل بغسل ما لوثه، بغسل ما لوثه. نعم.
ويتوضأ كاملا،
ثم بعد أن ينوي ويغسل كفيه ويزيل الأذى الذي أصاب أي جزء من بدنه، يتوضأ وضوءا كاملا. هذه السنة، بمعنى أنه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، يغسل رجليه إلى الكعبين. هذا قبل أن يشرع في الغسل، قبل أن يشرع في الغسل. هذا ما زلنا الآن في الغسل المستحب، المستحب الذي قلنا أن الإنسان يؤجر عليه أكثر، لأنه عندنا قاعدة العلماء يقولون ما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا، ما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا. فستشاهدون بإذن الله تعالى الفرق بين الغسل المجزئ والغسل الكامل. هذا في أعمال كثيرة، هذا كان أكثر عملا، هذا أكثر عملا. شوف من يوم نوى هذا ينوي وهذا ينوي، هذا ضروري، الذي يغسل الغسل المجزئ والذي يغسل الغسل الكامل. لكن هذا غسله كفيه هذا عمل إضافي، ثم الوضوء أيضا هذا عمل إضافي، ثم إزالة أيضا ما لوثه من الأذى والقذر وكذا هذا أيضا عمل إضافي على الغسل المجزئ. فهذه أعمال كلها يؤجر عليها الإنسان. لماذا كان أكثر أجرا؟ نجيب نقول لأنه كان أكثر عملا، كان أكثر عملا، فكل ما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا. نعم.
ويحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه، أي يروي في كل مرة أصول شعره.
إيه نعم، بعد أنه يغسل ما لوثه ويتوضأ ماذا يعمل؟ يعني كل هذه برضو عمل زائد عن المجزئ. يقول يحثو على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ثلاث حثيات من الماء، هل هي لكل رأسه هذا قول يحثو حثوه كاملا لجميع الراس، ويقول ويروي اصول شعره، بمعنى انه يخلل شعره حتى يعرف ان الماء وصل الى فروه الراس، الى فروه الراس. وهناك قول اخر وقد ورد في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ياخذ ثلاث حثيات، واحده للامام وواحده للخلف وواحده لوسط الراس، ويروي بها. يعني ما ياخذ ثلاث حثيات بحيث انه كل وحده تعم الراس، لا، ياخذ وحده للوسط وياخذ وحده للامام وحده للخلف. هاتان صفتان للثلاث الحثيات التي يروي بها شعره، وحيث فعل فقد احسن. ان اخذت حثيه الحثيه بملء الكف، تاخذ من الاناء وتضعه على راسك وتفركه هكذا حتى يتخلل الشعر وينزل، وغسل شعر في الجنابة لا بد منه من تروية أصول الشعر، لا بد أن يصل إلى المنابت، بخلاف الوضوء. الوضوء الشعر الكثيف يغسل ظاهرا لا باطنا، ما يشترط أنك مثلا عندك شعر لحية كث أنك توصله إلى 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 العمق، لا، تغسل الظاهر. وإذا كان شعرك خفيفا فلا بد من أن تغسل الشعر وتغسل الظاهر والباطن. أما الجنابة فلا بد أن توصل الماء إلى منابت الشعر، إلى أصول الشعر. فيقول يحثو ثلاث حثيات حتى يظن أنه روى أصول شعره، بمعنى أنه قد بلغ، لأنه قد ورد أنه تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة. ولهذا الفقهاء يقولون أنه لا بد أن يخلل الشعر ويوصله إلى الداخل. قد يكون بعض الناس يحثو الماء ويكون شعره فيه زيت، أو هو بطبيعته هذا الشعر دهني ويحثو والماء ينسلح من أو ينسكب من على الشعر، لا يدخل إلى البشرة، لا يدخل إلى بشرة الشعر. هذا يعني عليه خطر أن غسله يكون غير مجزي، لأنه الماء غسل الشعر ظاهرا ولم يتخلل إلى فروة الرأس، إلى جلدة الرأس، لابد. فإذا ينوي، يسمي، يغسل كفيه ثلاثا، يتوضأ وضوء الصلاة وضوءا كاملا، ثم يحثو على شعره ثلاث حثيات كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يظن أنه قد روى أصول شعره، لأننا كما قلنا تحت كل شعرة جنابة. يعني لكون دقيقين يا أخوان، يعني بعض الناس قلنا قد لا يعلمون أنه في غسل جنابة، أو بعض النساء قد لا تظن أو لا تعلم أو تجهل أن هناك غسل كذا، ومن يعلم قد لا يعرف كيف يغتسل ويخرج من هذه الطهارة بيقين أنه رفع الحدث فعلا.
أن يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بدأنا إلى أن وصلنا إلى أنه يحثو على رأسه ثلاث حثيات. وهذه الثلاث، هل قلنا هل الثلاث الحثيات لكل جزء من الرأس حثية، يعني يقسم رأسه إلى ثلاث أقسام، وسط ومقدمة ومؤخرة، أم أنه يحثو كل حثوة من الماء لجميع الرأس، يعني ثلاث مرات يحثو حثوة ثم يعمم على جمع الرأس، ثم يحثو ثانية ويعمم على جمع الرأس، أو ويحثو ثالثة ثم يعمم على جمع الرأس، أو أنه يحثو حثوة على وسط رأسه ثم يحثو حثوة إلى القفا، وحثوة إلى الأمام، بمعنى أنه ثلاث حثيات لثلاثة أجزاء ويرويها. وهذا كله قد ورد. نعم.
ويعم بدنه غسلا، ف فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرد امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر.
ثم بعد هذا يفيض الماء على جسده ويقول المؤلف ثلاث مرات. يقول المؤلف ثلاث مرات يفيض الماء على جسده كله من مفرق شعر رأسه إلى أخمص قدمه إلى أصابعه، ويتعاهد المغابن وما تحت الإبطين وكذلك سرته واللفات اللي في البطن ونحو ذلك كلها يتعاهد. بعض الناس قد يكون يغتسل ولا يتعاهد هذا الشيء، قد يكون يغتسل وهو قد ضم يديه إلى جنبيه، بمعنى أن الإبط ما يصلها شيء. لا، لابد أن يصل الماء إلى كل بقعة في البدن، إلى كل بقعة، حتى ما بين الإليتين وحتى ما بين الفخذين وجميع الثنيات التي بعض الناس يكون له بطن ويكون فيه عكن هكذا، هذه أيضا يرفع هذه الثنيات ويغسل ما تحتها. لا بد في الغسل أن يصل الماء إلى جميع البدن، لا يغادر منه شيئا. وكثير من الناس قد يكون الإبطين هذه تزل عنه، هذه من المصافط ومن المغابن التي قد يغفل الإنسان عنها، فإذا يتعاهد هذه الأشياء حتى برضه يكون غسله كاملا، لأنه لو ترك جزءا قدر الإبرة أو قدر الإصبع فمعنى إلى الآن ما تم غسله، لأن هذا الأمر الموقع الذي تركه هذا فيه جنابة، هذا فيه جنابة إلى الآن لم يغسلها. نعم. ويقول المؤلف ثلاثا، هذا قول لبعض العلماء ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أنه أن إذا أردنا الغسل الكامل أننا نغسل كما نغسل، قلنا الوجه ثلاث مرات في الوضوء، كذلك تغسل البدن ثلاث مرات غسلا كاملا. وذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي مرة واحدة، إلى أنه يكفي ويكون غسلا، لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ثلاث مرات كما أمر به في الوضوء أو فعله في الوضوء، أنه غسل واحدة واحدة أو واحدة واثنتين أو ثنتين واثنتين أو ثلاث وثلاث في الوضوء ورد، لكن في الغسل لم يرد ذلك. فيعني ذهب بعض العلماء إلى أنه يفيض الماء على بدنه مرة واحدة ويتتبع جميع الأشياء الخفية، لا يغفل عن 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 يعني مصفط أو ثنية أو نحو ذلك، أو لا ما بين الأبطين أو بين الفخذين أو بين الإليتين أو نحو ذلك، كل هذا يغسله، لأنه في كل يعني موضع من الجسم فيه جنابة فلا بد أن يصيبه الماء. نعم.
فلا يجزئ المسح.
يقول يفيض الماء، يسيل الماء، يسيح الماء على بدنه ولا يجزئ المسح، لا يجزئ أنه يمسح تمسيح هكذا، لأن المراد بإفاضة الماء هو جريانه وسيلانه على البدن، لا يجزئ أنك تأخذ ماء كذا وتمسح تمسح بدنك وتقول أنا مسحت كل شيء، لا، الوارد الغسل، والغسل المراد به أن يجري الماء على بدنك، كما أنه أيضا الوضوء لا يجزئ المسح، لا يجزئ المسح، لا بد أن تسيل الماء تخليه يجري على يدك وبقدر الكافي، لا إسراف ولا تقتير، ولا تقتير، يعني بعض الناس ممكن يتوضأ يبدأ يمسح كذا وضوء، يمسح يأخذ الماء ويمسح، هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ، لا بد أن تجري الماء على أعضاء وضوءك، ولا بد أن تجري الماء على بدنك إذا كان عليك جنابة، لا بد أن تجريه وبالقدر الكافي. المهم أنه لا يجزئ أنك تمسح تمسيح تأخذ ماء وتبدأ تقول كذا تمسح، تقول أنا خلاص تمسحت، هذا اسمه تمسح، ليس اغتسالا. المراد بالاغتسال إجراء الماء على البدن، يسيح وينزل وينزل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء قال إن الذنوب تتقاطر مع الوضوء حتى تخرج السيئات مع آخر قطر من الماء، معنى هذا أنك إذا غسلت يديك وبدأ ينزل الماء الذنوب تخرج من اليد كما مع آخر قطرة، فهذا معناه ما ينفع المسح، لا بد أن تجري الماء في الوضوء وفي الغسل تجريه على بدنك. نعم.
حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض.
أي نعم. يقول المؤلف حتى أن المرأة تغسل من فرجها ما يظهر عند قعودها، ما يظهر من فرجها، يعني هي إذا وقفت شوف القعود يظهر من فرجها شيئا، يقول لا بد أن تغسل هذا المكان، لا بد أن تغسل هذا المكان، ما هو بالعمق لكن تغسل الذي يظهر إذا جلست، وإذا قامت انضم. فمعنى أن هذا الانضمام لا يعني أنه لا يجب عليها أن تغسل باطن الفرج الذي يظهر عند القعود. نعم.
وباطن شعر.
أي نعم، كذلك باطن الشعر لا بد أن يصله الماء، سواء كان في أي موضع كان، سواء كان على العانة، كان على الفخذين، كان عند الفرج، كذا كذا، كله هذا يغسل باطنه، وكان على الرأس أيضا كما قلنا لا بد أن يتخلل الماء هذا الشعر، ولو كان كثيفا نقول نعم، ولو كان كثيفا تخلله بأصابعك حتى تظن أنك رويت ووصلت بالماء إلى البشرة.
وتنقضه لحيض،
أي شعرها، شعر المرأة إذا أرادت أن تغتسل للحيض فإنها تنقضه، ويقول يعني أن تغسل باطن الشعر، وباطن الشعر معناته الأصول الشعر اللي هي منابت الشعر، ويجب عليها أيضا أن تنقض الظفيرة، يعني النساء قد يظفرن الشعر ظفائر، فهذا إذا كانت تريد أن تغتسل من الحيض فلا بد أن تنقض هذه الظفيرة، تنقضها حتى يبلغ الماء الشعر كله، لأن الظفيرة إذا لفت ينغسل، يعني يأتي الماء على ظاهرها دون باطنها، فهذا من تمام الغسل أنها، أو من كمال الغسل أنها تنقض هذه الظفيرة وتبلغ الماء إلى جميع الشعر شعرة شعرة بهذا الشكل.
ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وقضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه.
أي نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أيضا وأنت واقف أو أنت تفيض الماء على بدنك، يقول تدلك البدن، تدلك البدن، لماذا؟ يقول لأنه قد ينبو الماء عن بعض البدن، إما لكون فيه دهن، دهنيات أو زيت، أو يكون مرتفع ولا يأتيه الماء، فقط مثلا يأتي الماء ثم يقفز الماء ولا يصيب جميع البدن، فأنت إذا يعني دلكت مع صب الماء تدلك البدن، تدلك البدن، تتأكد أنه قد وصل الماء إلى بشرة، إلى البشرة، وأنه ما نبع عنها، لأنه أحيانا مثلا قد تصب الماء على ذراعك، قد تجلس بقعة صغيرة زحلق عنها الماء، ينزلق عنها الماء لكونها دهنية، لكونها مرساة، لكونها كذا، فقد لا يصل الماء إليها. فيقول أنه من المستحب أنك تدلك مع نزول الماء، تدلك جميع بدنك، وذكر الآن أنه يتفقد جميع المغابن، الإبطين وغضاريف الأذن، أيضا الإعوججات وهذه التعرجات التي في الأذن، بحيث أنه يعرف أنه دخل الماء إلى الصماخ كله، يعني يتعاهد حتى أذنه هكذا يدلكها وما خلف الأذن، لأنه قد أيضا ينبو الماء ولا يجي مع لا للأذن، يعني بعض الناس ربما أنه يقف تحت الصنبور ويصب الماء ما يجي على غضاريف أذنه، لا بد أنه أيضا يعني يدلك أذنه حتى يظن ويتأكد أنه قد وصل الماء إلى هذا، وكما قلنا ما تحت الإبطين وما بين الإليتين، وأيضا أضاف إلى أنه أيضا ما يظهر من فرج المرأة إذا جلست كما يظهر من دبر الرجل إذا سجد انفتحت إليتاه، فهذا أيضا لا بد أن يغسل ما بين الإليتين كله، فيتعاهد هذه المغابن وثنيات الرقبة، بعض الناس يكون في رقبته يكون ما شاء الله سمين ولا كذا وكذا، وتكون رقبته فيها يعني مصافط وفيها مغابن، أيضا يتأكد أن الماء قد وصل إلى أيضا الرقبة كاملا حتى الشقوق هذه يدعكها بيده وهو تحت الماء. الشاهد أنه لا بد أن نتأكد أننا أو نظن ظنا جازما أن الماء قد وصل إلى جميع البدن، وأيضا الأصابع، تقليل الأصابع، القدمين، الرجلين، بمعنى أنه ربما يكون الإنسان أصابعه متقاربة جدا وملتصقة لا يدخل الماء بين الأصابع، فهو يخللها حتى يتأكد أنه قد وصل الماء إلى جميع بدنه. ويكفينا أن نقول أن يعني يكون على يقين أن الماء أنه ما ترك من بدنه شيئا إلا وصله الماء، بغض النظر عن قولنا يتعاهد غضاريف أذنيه، بين اليتيه، مسافط بطنه، مغابن الإبطين، نقول إنه لا بد أن يبلغ الماء جميع البدن بدون استثناء، حتى أصول الشعر، حتى أصول الشعر، هذا في الغسل للجنابة والحيض والنفاس. نعم.
ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره.
نعم، أيضا من مواصفات الغسل المجزئ التيامن، التيامن بمعنى أنه يغسل شقه الأيمن ثم يأتي إلى شقه الأيسر. والرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا أيضا في دروس سابقة وفي الوضوء والتيامن وذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أمره كله، في لبس النعل وفي تمشيط شعره، يعني إذا أراد أن يلبس عليه لبس اليمنى، ثم إذا أراد أن يخلع يخلع اليسرى، وهكذا التيامن. وفي ترجله صلى الله عليه وسلم، يعني في تمشيط شعره، يبدأ بتمشيط الأيمن ثم الأيسر، حتى أنه في حلق شعره صلى الله عليه وسلم للحج بدأ بالشق الأيمن، قال في آخر الحديث وفي شأنه كله دائما، حتى إذا دخل بيته يدخل باليمين، وإذا خرج يخرج باليسار، وإذا دخل المسجد الإنسان يدخل باليمين، وإذا خرج يخرج، وهكذا. التيامن يعني مشروع وسنة في كل شيء تفعله، حتى في لبس ثوبك، حتى لبس الثوب إذا أدخلت الثوب فبأيهما تبدأ، باليد اليمنى ولا باليد اليسرى تخرجها من الكم؟ إذا قلنا التيامن مشروع ستبدأ باليد اليمنى وتكون قد أصبت السنة، فتدخل يدك اليمنى ثم تدخل يدك اليسرى، وهكذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره كله يعجبه التيامن، يعجبه التيامن. كذلك الأكل، يأكل الإنسان باليمين ويشرب باليمين، وهذا هذه سنة قد يخالفها كثير من الناس تقليدا لغيرهم من الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. فالكفار الشيطان يشرب بيساره ويأكل بيساره، وكذلك الكفار يعملون هذا، وكثير من الناس سار على نهج الكفار، تجده إن شرب الماء يشربه باليد اليسرى، إن أكل يأكله باليد اليسرى، إن ناولك شيئا يناولك باليد اليسرى، ليس لأنه لا يقدر أو مشلول أو عاجز، هذا له حكمه، إذا كان مشلول يده اليمنى ولا يستطيع أن يأكل بها، أو لا يستطيع، مريضة أو لا يستطيع أن يرفعها، هذا شيء آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الأكل باليمين، وقال للغلام الذي رآه صلى الله عليه وسلم تطيش يده في الصحفة، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب في الأكل والشرب، نأكل باليمين ونشرب باليسار ونحمد الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا قال يشرب بيمينه فقال يشرب بيساره بشماله فقال اشرب بيمينك فقال ما استطيع، قال ما استطيع، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه الا الكبر. فيقولون انه ما رفع يده بعدها، بعد كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه، لا استطعت، لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه بان لا يستطيع لانه كذاب، ما كان يستطيع، لكنه منعه من ذلك الكبر ويريد أن يأكل باليسار ويشرب باليسار، فقال لا استطعت، فشلت يمينه بمجرد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا استطعت، لأنه ادعى شيئا كذبا، ادعى شيئا كذبا. أما ما يفعله الناس اليوم يأكلون بشمالهم ويشربون بشمالهم ويناولون بشمالهم، هذا خلاف السنة، والسنة أننا دائما نستعمل اليمين، اليد اليمين للمكارم واليد الشمال لغير هذه الأشياء. اليد الشمال نستنجي بها، نزيل الأذى بها، نتمخط بها، نستنجي بها، نزيل الأذى كما قلت باليد اليسار. أما المكرمات دائما نستعمل اليد اليمين، ولا بد أن نتنبه إلى ذلك، وننبه إخواننا المسلمين إلى أن استعمال الشمال منهي عنه. وكان وإذا أردنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلنأكل بأيماننا، وأن نشرب بأيماننا، وأن نناول بأيماننا، ونترك الشمال يعني للأشياء غير المكرمات، غير المكرمات. أما المكرمات فنستعمل لها اليمين. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى أيضا من السنة أنك إذا أردت أن تغتسل الغسل الكامل أنك تغتسل باليمين، كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يغسلن ابنته حينما ماتت رضي الله عنها وأرضاها، قال ابدأنا بما يمينها، ابدأنا بالشيء اليمين، أرشدهم إلى أنهم يبدأون في التغسيل باليمين. وكذلك مثل تغسيل الميت نبدأ باليمين ثم ننتقل إلى الشق الأيسر. فكل هذه الأشياء لا بد أن نراعي فيها اليمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه، يعني قال في تنعله وترجله، وقال في الأخير قال وفي أمره أو شأنه كله، كل شيء يعجبه التيامن صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إن التيامن أيضا في الغسل، في غسل الجنابة نبدأ بالشق الأيمن ثم نبدأ بالشق الأيسر. ما هو قال حثيات على الرأس، أيضا إذا كان قلنا أنه الشق الأيمن يبدأ بالشق الأيمن ثم يحثو على الشق الأيسر، هكذا. وإذا أراد إفاضة الماء يعطي جانبه الأيمن للصنبور أو الذي يصب الماء أو نحو ذلك، ثم يغسل اليمين ثم ينتقل إلى اليسار ويغسله، هذا التيامن. نعم.
ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر،
هذا يعني برضو من الغسل الكامل الذي وردت صفته في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من الغسل انتقل إلى موضع آخر وغسل قدميه، وغسل قدميه. لكن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تذكر أنه غسل رجليه في موضع آخر. بعض المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنك إذا انتهيت، حتى لو كنت في دور، يعني ربما اختلف الزمان، كان في الزمن السابق المكان الذي يغتسلنا فيه فيه المياه وفيه الطين، وقد لا يعني يريد أن ينظف قدميه فينتقل إلى موضع آخر يغسل فيها قدميه، أو يكون يمكن ربما موضع نجاسة أو أتاه بول أو نحو ذلك، فهو ينتقل إلى موضع آخر ليغسل قدميه ويعلم أنهما قد طهرتا. لكن الآن يعني بعض العلماء قال حتى في زمننا هذا، زمن البلاط والسيراميك والكذا كذا، أنه من السنة أنك تنتقل عن مكان الغسل إلى مكان آخر وتغسل رجليك. بعض العلماء قال لا، إذا كان ثم حاجة تنتقل، يعني بمعنى أنك في حوض قد يكون تقول أنه أصابته نجاسة أو نحو ذا كذا، فلتخرج إلى مكان آخر أو تنتقل من هذا المكان إلى مكان لم يصبه وتغسله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.